بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الاحتكاف، البحث في شرائط الاحتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو غسل المكان في المسجد فأزال من كان جالسا فيه لعبادة من صلاة أو غير صلاة فاعتكف في ذلك المكان فتل اعتكافه. الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أن يكون السابق في المسجد والذي شغل المكان ابتداء أن يكون هذا مولدا لحقه، فحيث لا يجوز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في الأملاك. فهو بين لم يكن ملكا له لكن في حكم الملك باعتبار أن الاستفادة من هذا المكان مختصة به، ولا يجوز لغيره الاستفادة من دون إذنه لرضاه. فبناء على ذلك يكون المكث في هذا المكان والبقاء في هذا المكان محرما جزما. فإذا كان محرما فيبطل اعتكافه باعتبار أن هذا لا يقع جزءا للاعتكاف، فهو مفرط للاعتكاف بإشغاله هذا المكان. وأما إذا قلنا إن الأمر ليس كذلك، لا يستفاد من شيء من الأدلة، الحق بهذا المعنى بمعنى أنه لا يجوز لغيره أن يتصرف في هذا المكان بغير إذنه، فإنما الثابت عدم جواز مزاحمته وأنه هو أحق وأولى بهذا المكان، فلا يجوز مزاحمته وإزالته عن هذا المكان. فلو فرضنا أنه ارتكب هذا الأمر وأزاله وزاهمه لم يكن المكث في هذا المكان محرما ولا صلاته باطلة لو فرضنا أنه صلى في هذا المكان. فهذا هو منشأ الكلام في بطلان الاعتكاف وعدم بطلان الاعتكاف. الروايات الواردة في المقام ثلاث روايات، إحدى هذه الروايات عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية ورد أنه من سبق إلى مكانين فهو أحق به في يومه وليلته. هذه الرواية من جهة السند لا يمكن الاعتماد عليها، فإن محمد بن إسماعيل هذا إما هو محمد بن إسماعيل إما هو محمد بن إسماعيل المعروف الذي هو ثقة ابن بزير الذي هو ثقة، أو محمد بن إسماعيل ابن ميمون الذي هو أيضا ثقة. المسمى بهذا الاسم كثيرون، ولكن هذين معروفان ومشهوران وكلاهما ثقة، من هذه الجهة لا يستشكل في الرواية. إما أنه ابن بزيع أو أنه ابن ميمون، على كل حال فكل منهما ثقة يعتمد على روايته، ولكن مرسلة الثقة لا تكون حجة، مطلق الوثاقة لا يكفي لحجية الإرسال، فإلا كثير من الثقات ربوا برواياتهم مرسلة لا يعتمد على هذه الروايات إذ لا يعلم أن الذي هو من أصحابه وربا هذا أنه من هو فمجرد كون الإنسان ثقة لا يوجب حجية روايته إذا لم يعلم الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام إلا إذا ثبت من خارج أن الواسطة كانت ثقة فهذه الرواية تسقط ومن جهة الدلالة أيضا كذلك لأن المذكور في هذه الرواية أنه أحق به في يومه وليلته والظاهر أن أحدا من الفقهاء لم يلتزم بذلك أن يكون هو أحق به في يومه وليلته بمقدار شغله نعم يكون أحق به من صلاة أو قراءة قرآن أو إذا فرزنا في السوق إلى الليل مثلا باعتبار أن الكاتب يشتغل من أول النهار إلى الليل وأما يكون أحق به حتى في الليل الظاهر أنه لم يلتزم به أحد فهذه الرواية من جهة السند قاصرة ومن جهة الدلالة أيضا قاصرة لم يثبت حق الاختصاص بالنسبة إلى الليل جزما فالرواية ساقطة الرواية الثانية رواية تلهة هذه الرواية استشكل في سندها لأن هذا لم يوثق طلحة بن زيد فالرواية ضعيفة ولكن الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة يذكر أنها أو في الفهرس الظاهر في كتاب العدة يذكر أن هذا له كتاب معتمد في أحد هذين الكتابين وأظن أنه العدة مدة الرسول يذكر فيها أن له كتاب معتمد وإن كان من العامة طلحة بن زيد لئن لم يكن منا وكان من العامة إلا أن له كتابا معتمدا يعتمد على كتابه الظاهر أنه لا ينبغي الشك فحسب الفهم العرفي أنه من جهة وثاقته لا من جهة خصوصية في الكتاب لو لم يكن ثقة كيف يعتمد على كتابه باعتبار أن الروايات كانت عن الكتب غالبا والشيخ وغير الشيخ إنما يروون عن الكتب ويذكرون طرقهم إلى الكتب كما هو دعب الشيخ في كتابك يذكر الرواية عن أرباب الكتب ثم يذكر في آخر الكتاب ذكر طرقه إلى أرباب الكتب فكتاب هذا الشخص معتمدون طلحة بن زيد لا لأجل خصوصية في الكتاب بل لأجل أنه يعتمد عليه فهو عبارة أخرى عن قولنا بأنه وإن لم يكن منا وكان من العامة إلا أنه ثقة يعمل برواياته التي ذكرها في كتابه فالرواية من جهة السند لا إشكال فيها وأما من جهة الدلالة ذكر في هذه الرواية أن سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل من جهة الدلالة أيضا لا بأس بها فإنه ناظر هذا التهديد إلى الليل ناظر إلى السبق في المكان في السوق يعني موضوع الكلام ومحط الكلام هو السوق شبه سلام الله عليه سوق المسلمين بمسجد المسلمين كما أن السبق في المسجد يوجب أن يكون السابق أحق به من غيره كذلك السوق فهو أحق به إلى الليل التقييد بالليل الظاهر أنه من جهة المتعارف الخارجي وأن الكاتب المتعارف يشتغل بكسبه في تمام النهار من أول مجيئه إلى السوق إلى الليل إذا صار الليل يرفع اليد عن كسبه فليس هذا تقييدا خارجيا زائدا على ما يقتضيه نفس التعارف الخارجي. فمن هذه الجهة لا يمكن الاستشكار فأنهم لم يهددوا الفقهاء بهذا الحد. الفقهاء حددوا بمقدار الحاجة ومقدار الحاجة بالنسبة إلى الكاتب بهذا المقدار، فالرماية تكون معتبرة هينيزين ويثبت بذلك أن السابق له حق وحقه في السوق يستمر إلى الليل، وأما في المسجد فبمقدار حاجته من صلاة أو قراءة قرآن ونحو ذلك. فلو فرضنا أنه قضى حاجته وخرج فحاله حال سائر المسلمين، لا يكون له حق في المسجد جزما. الرماية الثالثة رماية ابن أبي عمير التي ذكرها صاحب المسائل في آداب التجارة، في أبواب آداب التجارة ذكر هذه الرواية. ليس في هذه الرواية تقييد إلى الليل أو اليوم والليلة، كل ذلك لم يكن، بل ذكر في هذه الرواية أن من سبق إلى مكانين فهو أحق به، سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكانين فهو أحق به، من دون أن يقيد بالليل في يومه أو يومه وليلته. فإشكال التقييد يرتفع عن هذه الرواية. وأما من جهة سنده فاعتبار هذا السند يتوقف على ما ذهب إليه الأكثر من أن مرسلات ابن أبي عمير بحكم المسندات ولا يفرق بين مرسله ومسنده فيكون حجة. أول من ادعى ذلك فيما نعلم هو الشيخ الطوسي رحمه الله نفسه في كتاب العدة، ذكر هنا أن علمنا كل من علم من أحوالهم أنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يذكر فيهم سكوان ويذكر فيهم البزنطي ويذكر ابن أبي عمير أنه علمنا أنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقتين. ومن هذه الجهة ثبت الأصحاب بين مراسيلهم ومسانيدهم، يعاملون مع مراسيلهم معاملة المسانيد. إن تم هذا فتكون هذه الرواية كافية في ثبوت المطلب، فأن من سبق إلى مكانين من سوق أو مسجدين فهو أحق به بلا تقييد بمقدار حاجته، ولكن هذا لم يثبت، فهو اجتهاد من الشيخ قدس الله نفسه. لا يروي هذا عن أحد، عن ابن أبي عمير أو عن أحد من يروي عن ابن أبي عمير، وإنما يقول علمنا من حالهم، هكذا استنبت الشيخ وعلم من حال هؤلاء أنهم لا يربون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد ذكرنا في معجم الرجال أن الشيخ هو بنفسه في كتاب التهذيب ناقش في مرسلة ابن أبي عمير، ناقش في ذلك أن أول ما فيها أنها مرسلة ولا يعمل بها، ما أن المرسلة هي مرسلة ابن أبي عمير. الشيخ بنفسه لم يلتزم بذلك، وبحسب ما تتبعنا روى ابن أبي عمير عن جمع من الزرفاء، وهكذا صفوان وهكذا البزنطي. ليس هذا الكلام صحيحا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقد ربوا عمن لا شك في ضعفه أنه ضعيف، الشيخ ضعفه والنجاشي ضعفه، مع ذلك ربى أنه صفوان أبي البزنطي أبي ابن أبي عمير. فهذا الكلام كان اجتهادا من الشيخ، وهو أيضا لم يعمل على طبق ذلك، صرح بأن الرواية مرسلة رواية ابن أبي عمير للا يكون حجة. يقول أول ما فيه أنه مرسل أو أول ما فيها أنها مرسلة فلا تكون معارضة لما هو مسند. كيفما كان هذه الكبرى لم تثبت من أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، فهذه الرواية أيضا تثبت من جهة السند، وإلا لكان الاستدلال بها أولى من هاتين الروايتين لأنه ليس فيها تحصيل. فبقيت رواية تلحة بن زيد وهذا لا بأس به، لأن تلحة بن زيد قلنا الظاهر أنه ثقة، وإلا فلا خصوصية للكتاب الذي يقول الشيخ إن كتابه معتمد. وقلنا إن التهديد بالليل إذن لا بأس به، فإنه تهديد على طبق ما يقتضيه العرف المتعارف الخارجي أن الكاتب يكتسب إلى الليل. إنما الكلام في أن المراد بالأحقية أي شيء، فهل المراد بالأحقية أن هذا المكان يعامل معه معاملة الملك بحيث لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه أو برفعه اليد عن هذا المكان، أو أن الأحقية هنا بمعنى عدم جواز مزاحمته وعدم جواز منعه عن الاستفادة في هذا المكان هو أولى وأحق؟ استفادة المعنى الأول تحتاج إلى قرينة أن يكون هذا بمنتهى، مع أن الوقف كان وقفا لجميع المسلمين ولكل من يريد أن يتعبد في هذا المكان، لا خصوصية لأحد دون أحد. تخصيص المكان بواحدين بحيث لا يجوز لغيره التصرف فيه بلا مقتضي، هذا وقف للجميع. فالذي يستفاد يعني القدر المتيقن الذي يستفاد من الأحقية أن مزاحمته غير جائزة شرعا، لا يجوز لأحد أن يزاحمه ويزيله عن مكانه، هذا غير جائز. لما ما بعد الإزالة هو يجلس هنا أو شخص آخر يجلس هنا، الرواية لا تتعرض لحكم ذلك. فلو فرضنا أن أحدا زاحم السابق وأزاله عن مكانه وهو أيضا لم يشتغل، فجاء شخص ثالث وصلى في ذلك المكان، أفيحتمل أن يحكم ببطلان صلاته باعتبار أن هذا في حكم الملك للسابق؟ الظاهر أنه غير محتمل، وهذا حكم بالنسبة إلى المزاحم لا بالنسبة إلى شخص آخر. فهذا المكان باق على إباحته الأصلية، وقف للجميع لكل من ينتفع من هذا المكان. المزاحمة بالنسبة إلى السابق غير جائزة، وأما المكس في هذا المكان يكون محرما، المكس لا يكون محرما. نظير ذلك ذكرناه في باب أولوية الولي بالنسبة إلى الثلاثة على الميت، هنا أيضا قلنا بمثل ذلك، قلنا الذي يستفاد من هذه الروايات أولى الناس بميراثه أولى بالصلاة عليه. الأولوية ليست بمعنى أنه لا يجوز لغيره الصلاة، وإنما يقتضي أن المزاحمة مع الولي غير جائز، هذا أولى من غيره، فلا تجوز مزاحمته، وإلا فالتكليف ثابت بالنسبة إلى جميع المكلفين، فهذا الميت يجب أن يصلى عليه، ولكن مزاحمة الولي غير جائزة، فهو أولى من غيره بهذا العمل. لا أن عمل غيره لا يجوز إذا فرضنا أنه زاحمه مثلا ومانعه في ذلك. كيفما كان استفادة أن هذا المكان حكمه حكم المملوك، لا بد من أن يكون التصرف فيه بإذن من السابق أو برفع اليدان، هذا لم يثبت لا أقل من الإجمال. القدر المتيقن أن المزاحمة غير جائزة، فلو فرضنا أنه زاحمه فأخرجه من مكانه بعد ذلك مكان وقف لعامة المسلمين، فيجوز له أن يعتكف في هذا المكان، لا يكون المكث محرما حتى يقال أنه لا يكون مستنقا للواجب ومفوت للواجب فيبطل الاعتكاف. وأولى من ذلك ما ذكره ثانيا من أن الفرش إذا كان معصوما، فرزنا أنه معتكف ولكن جالس على الفراش المغصوب، الجلوس أمر والمكث في المسجد أمر آخر، حرمة أحدهما لا يسري إلى الآخر، تصرفه وجلوسه في هذا الفرش محرم، وأما مكثه وبقاؤه في المسجد هو أمر سائغ، فهما أمران في الخارج متلازمان، لا يسري حرمة أحدهما إلى الآخر، ذاك على حاله وهذا على حاله، المكلف باختياره يوجد هذين الأمرين، يمكث في هذه القطعة من الأرض وهو جالس على هذا الفرش، فلا يكون حرمة ذلك، بل تسري إلى المكث ليكون الاعتكاف محرما، والحال فيه هو الحال في اللباس المغصوب الذي التزم هو قدس الله نفسه بجواز الاعتكاف في اللباس المغصوب، وأن حرمة الغسل بالنسبة إلى اللباس لا تسري إلى الاعتكاف، حال الفرش هو حال اللباس ليس بينهما فرق، معتمد على الفرش ولامس لللباس، اللمس حرام والاعتماد أيضا حرام، ولكن المكث لا بأس به. الحمد لله.